بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، قلنا بأن الفقهاء رحمهم الله بدأوا تصانيفهم في هذا العلم الجليل، علم الفقه، بدأوه بكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي أهم شروط الصلاة، وهذه الطهارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وتعبدنا بها وجعلها شرطا لقبول عبادة الصلاة، هذه الطهارة تكون من أمرين: الأمر الأول الخبث، والأمر الثاني الحدث. الأول هو الخبث ومعناه النجاسة، فيشترط لصحة الصلاة أن يكون ثوب المصلي وبدنه ومكانه طاهرا من النجاسة. والثاني هو الحدث، والحدث هو ما يصدر عن الإنسان من ريح أو تبول أو نحوهما مما جعله الشارع الحكيم مبطلا للصلاة وجعل التطهر منه شرطا لقبولها. وبين هذين النوعين من طهارة فروق ذكرها الفقهاء، ومن أجمع وأوضح الكلام في ذكر الفروق بين طهارتي الخبث والحدث قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها. الحدث قلنا كالريح والبول، طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور. وأما طهارة الخبث فإنها من باب الطرق، فمقصودها اجتناب الخبث. هذا أول فرق، أن طهارة الحدث هي من باب الأفعال المأمور بها، وأما طهارة الخبث فهي من باب الطرق. قال: ولهذا لا يشترط فيها، أي طهارة من الخبث، لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بخلاف طهارة الحدث قلنا بأنه يشترط فيها النية. طهارة الحدث لا تصح ولا تقبل إلا بالنية، فإذا أردت أن تتطهر من الحدث الأصغر كالريح بالوضوء، أو أردت أن تتطهر من الحدث الأكبر كالاحتلام بالاغتسال، لا بد لك في هذه الطهارة وهي طهارة الحدث، لا بد لك من النية، والنية شرط في صحة الطهارة. أما الطهارة من الخبث من النجاسة فلا تشترط فيها النية. قال: ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. بمعنى ولو أنك لم تتقصد إزالتها فصلاتك صحيحة وعبادتك صحيحة، وإن كنت لم تتقصد إزالتها وإنما زالت بفعل غيرك، زالت بفعل غيرك. قال: ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد أنه يعتبر فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق مع مخالفته لأئمة المذاهب. ولهذا كان أصح قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. إذن أصح قولي العلماء، وهذا تفريع عما سبق، أصح قوليهم بأن من صلى وعليه نجاسة نسيها أو جهل بوجودها في ثوبه أو في بدنه فالصحيح أن صلاته صحيحة، بخلاف ما لو أنه صلى ناسيا تطهر من الحدث فهنا لا تقبل صلاته، لا يعذر في طهارة الحدث، لا يعذر لا بالجهل ولا بالنسيان، بل متى تذكر ومتى علم وجب عليه إعادة صلاة أخرى بتطهر، هذا في طهارة من الحدث. أما الخبث وإزالة النجاسة، نعم كلاهما حين نقول الحدث يشمل الحدث الأكبر والأصغر، فالحدث أو إزالة الخبث أصح قولي العلماء أنه لا يشترط له، أو أنه إذا جهل به أو نسيه فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة. قال لأن، والآن يبين الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما ولم يستأنف الصلاة، وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة. إذن هذا من دليل على أن من صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل بأن في عليه أذن ونجاسة نزعهما ولم يعد الصلاة من الأول، فاعتد بما كان قد صلى وهو متلبس في عليه بالنجاسة. وكذلك الحديث الآخر في الثوب، وأن من وجد على ثوبه نجاسة فيؤمر بإزالتها إن تمكن ولا يؤمر بإعادة الصلاة، لا يؤمر بإعادة الصلاة. قال وذلك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، رواه مسلم. وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، ولكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت أي النجاسة بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب، ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب. إذن الإنسان الذي يتقرب إلى الله بإزالة النجاسة فإنه يثاب على ذلك، والذي ترتفع نجاسته وتمحى وتزال دون أن يقصد ذلك فإن صلاته صحيحة ولا يتعلق بفعله الذي قام به ثواب ولا عقاب. فهذا إذن من الفروق بين طهارتي الحدث والخبث، طهارة الحدث من باب الأفعال، وطهارة الخبث من باب الطرق، وطهارة الحدث تشترط لها النية، وطهارة الخبث لا يشترط لها ذلك. ومن تفريع على هذا أن من صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه، بخلاف من صلى وهو محدث ناسي أو جاهل فإن عليه أن يعيد الصلاة. فهذه الفروق لا بد من تعلمها ولا بد من معرفتها، وترون كيف أن بعضها يتعلق بصحة الصلاة وبطلانه. نعم. طرق من الترك. فالعلماء رحمهم الله اتفقوا على وجوب الطهارة، أي طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسة. ومن تعمد الصلاة وعليه نجاسة فصلاته باطلة. وأما في غير الصلاة فقد اختلف العلماء في حكم إزالة النجاسة، فذهب مالك رحمه الله إلى أن إزالتها ليست بفرض، هذا مذهب الإمام مالك. وقال الشافعي إن إزالتها فرض ما عدا ما يعفى عنه منها، ما عدا ما يعفى عنه منها. واستدل الإمام الشافعي على أن إزالة النجاسة في غير الصلاة فرض وواجب، استدل بحديث التعذيب على عدم التنزه من البول، وهذا الحديث ورد فيه وعيد شديد في حق من لا يتنزه من البول، وهذا لا يكون إلا في حق من ترك الواجب، هذا لا يكون إلا في حق من ترك الواجب. والحديث هو ما أخرجه الدارقطني والحاكم، وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عذاب القبر منه، استنزهوا من البول فإن عذاب القبر منه، وفي رواية أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. فهذا الوعيد يدل على وجوب التنزه من البول وحرمة التلبس به وعدم التطهر منه. ومن الأدلة على وجوب التطهر من النجاسة عامة قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وقد ذكر القرطبي للعلماء في تفسير هذه الآية ثمانية أقوال، السابع منها قول من قال وثيابك فطهر أي من النجاسة بالماء، وثيابك فطهر أي من النجاسة بالماء، قاله محمد بن سيرين وابن زيد والفقهاء، قاله محمد بن سيرين وابن زيد والفقهاء. قال الصنعاني في السبل ولا يخفى أن أحاديث الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجار والأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة، دالة على وجوب إزالة النجاسة. ومن هنا يتبين لنا أن إزالة النجاسة واجب يأثم من تركه، كما سيأتي معنا القول في المحتلم وفي من عليه جنابه وأنه يجب عليه رفعها. فإزالة النجاسة ولو لغير الصلاة واجب، وإزالتها شرط في صحة الصلاة، وتارك الواجب يأثم، وتارك الركن تبطل عبادته. وهذا يؤكد بأن ديننا حريص على الطهارة، وأن المسلم هو صاحب الطهارة الحسية والمعنوية، فهو طاهر البدن، طاهر الثوب، وهو طاهر القلب من أنواع النجاسات المختلفة. والراجح أن عدم التنزه من البول وما على شاكلته من نجاسات، الراجح أن هذا من الكبائر، ولا ينافيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. فحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال أما إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فنفيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليس بكبير والاستدلال بذلك على أن هذا لا يعد من الكبائر يرد عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك بلى إنه كبير. وقد قيل في تفسير ذلك بأن هذا الأمر لم يكن كبيرا عندهما، لم يكن كبيرا عندهما، فالذي يمشي بالنميمة لا يعتقد بأن ما يفعله من الكبائر ومن الأمور الموبقة، وكذلك الذي يتساهل في الاستنزاه والاستبراء من البول لا يرى بأن هذا الأمر يعني فيه كبير وعيد فيتساهل. فقال عليه السلام بلى إنه كبير، بلى إنه كبير، ولا يثبت الوعيد بعذاب القبر أو غيره إلا في الأمر الكبير، إلا في الأمر الكبير. نعم نعم لا طبعا لا طبعا أن المقصود ما يتعمده هو بحيث يتبول فيبقى الثوب على يبقى البول على بدنه وعلى ثوبه ويتركه كذلك، أما ما يعني لمس ثوبه أو بدنه دون أن يعلم به فلا حرج عليه فيه ولا مؤاخذة. الشاهد أن إزالة النجاسة حكمه هو الوجوب على كل حال، وأن الوجوب في حال الصلاة يرتقي إلى درجة الشرطية، الوجوب في حالة الصلاة يرتقي إلى درجة الشرطية. ولما كان بيان هذا القسم الأول من الطهارة وهو التطهر من النجاسة وإزالة الخبث، لما كان هذا القسم الأول يستلزم بيان النجاسات التي يجب طهارة البدن والثوب والمكان منها، عقد المصنف فصلا لبيانها فقال عليه رحمة الله فصل. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلبين ورثون ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، وفيما عدا ذلك خلاف. فبين ما هي النجاسات التي يجب على المصلي أن يتطهر منها، وما هي النجاسات التي يجب على المسلم عموما أن يتنزه عنها وأن يستبرئ منها، ومتى تعمد تركها والتلبس بها فإنه يئثم. ما هي هذه النجاسات؟ قال غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير. وقوله بعد هذا فيما عدا ذلك خلاف فيه إشارة إلى أن نجاسة هذه الأمور الستة مجمع عليها. قوله فيما عدا ذلك خلاف مفهومه أن هذه الأمور التي ذكرت مجمع على أنها من النجاسات، وما عداها مختلف فيه. هذا هو منطق هذه الجملة، هذه الجملة هذه فيما عدا ذلك خلاف منطقها ما هو؟ أن غير هذه الأمور مختلف في مما قيل بأنه نجس مختلف في كونه نجس. هذا هو منطق هذه الجملة. أما مفهوم الجملة فما هو مفهومها؟ هو أن هذه الأمور الستة مجمع على كونها نجسة، ولا بد من توضيح هذا المجمل، ولا بد من إضفاء بعض القيود على هذه الدلالة، لا بد من إضفاء بعض القيود عليها. فقوله روث الروث ليس بنجس على الإطلاق، بل إن الأصل في الأرواث الطهارة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مفرع على القاعدة الأخرى التي ستأتي معنا في نهاية الفصل، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة. فتفريعا على هذه القاعدة نقول بأن الأصل في الأرواث الطهارة، والأرواث والروث هو تخلي يعني الحيوانات، الروث هو تخلي الحيوانات وما يعني تلقيه الحيوانات يعني من بعر ومن بول ونحو ذلك. فهذه الأرواث الأصل فيها هو الطهارة، ولن خروج عن هذا الأصل إلا بدليل. ومنه يظهر أن الراجح من قوال العلماء أن روث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحوها طاهر. رواث هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها أرواثها طاهرة وليست بنجسة، يدل على ذلك بالإضافة إلى استصحاب الأصل المذكور، يدل عليه مجموعة من النصوص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، ولا شك أن الغنم تتروث في المرابض، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالتطهير من ذلك ولا أمر بالاحتراز منه، فدل على أن أرواثها طاهرة وكذا أبوالها. وثبت في حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على طهارة بولها، لأن النجس لا يباح التداوي به ولا يباح شربه. وهذا هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، أي أن روث ما يؤكل لحمه أنه طاهر وليس بنجس، هذا هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وتؤيده الأدلة كما سمعتم. أما الدليل على نجاسة ما سوى ذلك من الأرواث فهو نص والإجماع. أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتاه بروثة حمار قال له إنها ركس، والركس في اللغة النجس، وقد نقل الاتفاق على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس، نقل الاتفاق على ذلك، وإنما خالف أبو حنيفة في ذرق سباع الطير كالبازي والصقر ونحوه فقال بأنه طاهر. يعني العلماء مجمعون متفقون على أن روث ما لا يؤكل لحمه كالحيوانات المفترسة ونحو ذلك، أجمعوا واتفقوا على أن أرواثها نجسة، وإنما يستثنى من هذا الإجماع ما ذهب إليه أبو حنيفة من استثناء ذرق سباع الطير كالبازي والصقر ونحوهما، فقال بأن ذرق هذا الطيور ليس بنجس، قال بأنه ليس بنجس. فباستثناء هذا القول وباستثناء ما ذهب إلى الإمام أبو حنيفة، فإن العلماء والفقهاء رحمة الله عليهم متفقون على أن أرواث ما لا يؤكل لحمه نجس، وبأنه له حكم سائر النجاسات. أما سؤر هذه الحيوانات، ومعنى السؤر بقية الطعام والشراب، هذا هو معنى السؤر. إذا شربت في كأسين وأبقيت فيه ماء يقال للماء سؤرك، سؤرك، سؤر ما يفضل عن الطعام والشراب. فسؤر هذه الحيوانات يفرق فيه كذلك بين سؤر ما يؤكل لحمه وسؤر ما لا يؤكل. فسؤر ما يؤكل لحمه طاهر، سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، فالقول فيه كالقول في روثه وبوله. وينتج لنا من هذا أن سؤر وبول وروث ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم والبقر، سؤرها وبولها وروثها طاهر وليس بنجس. وأما سؤر وبول وروث ما لا يؤكل لحمه فهو نجس وليس بطاهر. وها هنا استثناء في سؤر الهرة، فسؤر الهرة راجح ودليل استثنائه من السنة، حيث ثبت في حديث أبي قتادة الذي أخرجه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرة سؤرها ليس بنجس، وإذا ولغت في ماء جاز التطهر به ولم يمتنع عنه لكون النجاسة خالطته فغيرت ريحه أو لونه أو صفته. وفي قوله عليه السلام: إنها من الطوافين عليكم الطوافات، إشارة إلى أو ذكر لعلة هذا الاستثناء، ذكر لعلة هذا الاستثناء، فإن كونها من الطوافين الطوافات وكونها ملازمة لأهل البيوت يجعل يعني التحرز من سؤرها فيه مشقة وفيه حرج، فرفع الشارع الحكيم ذلك الحرج ورفع تلك المشقة وجعل سؤرها طاهرا فلا يتحرج منه. فإذا مست بسؤرها مثلا أو بريقها ثوبك أو فراشك أو نحو ذلك فلا يلزمك تطهيره ولا ينطبق عليك الحكم الآنف الذكر، وهو وجوب إزالة النجاسة. لماذا؟ لأن ريقها وما قد يكون هذا الريق فيه من سؤر هذا كله طاهر وليس بنجس، هذا كله طاهر وليس بنجس. ثم إن التعليل المذكور وهو قوله عليه السلام: إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ألحق بسببه بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره، وذلك بجامع الطواف، لأن القياس فيه مقيس ومقاس عليه و جامع، وبتعبير آخر القياس فيه أصل وفرع وحكم وعلة. فالأصل هنا هو سؤر الهرة، والحكم هو طهارتها، والفرع سؤر ما دونها من الحيوانات التي تكثر مخالطة الناس، والعلة هي الاشتراك في هذا الطواف وفي كونها مخالطة للإنسان. العلماء إذن الحقوا بالهرة ما كان دونها في الخلقة كالطير وغيره، وقالوا بأن سؤره طاهر كسؤر الهرة لجامع الطواف، لجامع الطواف. أما ما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله وسؤره نجس، نجس. فهذا إذن تعليقا على قول المصنف رحمه الله وروث، وجعله الروث من النجاسات مطلقا، فاقتضى الأمر هذا التفصيل والتفريق بين روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، ثم بوله وسؤره، ثم بوله وسؤره. وقوله قبل ذلك وبوله إلا الذكر الرضيع، فبول الإنسان من النجاسات هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق. وسبق معنا أو سبقت معنا بعض الأحاديث في الأمر بالتنزه منه والاستبراء، إلا أن المصنف كما تلاحظون استثنى في هذا المقام بول الذكر الرضيع، فالذكر الرضيع يدخل في مطلق الإنسان، لكنه استثني في هذا المقام. فما علة الاستثناء؟ ما علة الاستثناء؟ علته ما ثبت من الأحاديث الصحيحة في إخراج بول الذكر الرضيع من ذلك الإطلاق والعموم، منها ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤتى بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل ولم يغسله. فهذا يدل على أنه يكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يكفي في ذلك رشه بالماء. على هذا دل هذان الحديثان وما في معناهما، هذه الأحاديث تدل على أن تطهير الثوب أو المكان أو البدن من بول الغلام والمقصود به الذكر الذي لم يأكل الطعام يكفي في تطهيره رشه بالماء. والرش هو أن يرسل الماء عليه بحيث يصل إلى جميعه فيطهر من غير فرك ولا دلك، هذا هو معنى الرش، أن يسيل الماء على ذلك البول بحيث يصل الماء إلى جميعه ولا يلزم فيه فرك ولا دلك ولا نحوهما. وورد في بعض الأحاديث أن هذا البول ينضح، والنضح في اللغة هو الرش، النضح في اللغة هو الرش. فهذا إذن ما دلت عليه هذه الأحاديث، أنه يكفي في إزالة هذا البول، يكفي في ذلك الرش والنضح دون الغسل. وأما كونه نجسا أو لا فلم تدل على ذلك هذه النصوص بالنص، وإنما بالظاهر، وإنما بالظاهر. وأكثر العلماء على أن بول الذكر الرضيع نجس، لكنها نجاسة خفيفة. أكثر العلماء لا يخرجون بول الذكر الرضيع من كونه نجسا كسائر الأبوال، وإنما يقولون بأن نجاسته خفيفة، يقولون بأن نجاسته خفيفة. وأما التقييد لهذا الغلام بكونه لم يطعم فقد ورد في بعض الأحاديث، فإذا أكل الطعام لشهوة واختيار ارتفع عنه هذا الحكم، وصار بوله كسائر أبوال ما لا يؤكل لحمه، كسائر تلك الأبوال، وتكون نجسة كسائر النجسات. وقول المصنف رحمه الله في هذا الفصل الذي عقده لبيان النجاسات، قوله فيه ودم حيض، عد في هذه الجملة دم الحيض من النجاسات، وهذا كذلك مقطوع به لنصوص كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، فكيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فهذه الأوامر، الأمر بالحت وبالقرص وبالنضح، هذا كله يدل على أن دم الحيض نجس، وأن له أحكام نجاسات، وأنه يجب التطهر منه شرطا في الصلاة ووجوبا في غير الصلاة، قال أبو الطيب رحمه الله: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية، ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا علمنا بأن دم الحيض نجس فإننا لا نطرد هذا الحكم على سائر الدماء، بل الدماء غير دم، الحيض تبقى على الأصل، والأصل كما سبق معنا هو الطهارة، فنستصحب هذا الأصل ولا نلتفت إلى القول بالنجاسة إلا بدليل يخرجنا من الأصل وينقلنا عن البراءة الأصلية. وأما قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذه الآية الكريمة استدل بها بعض الفقهاء على أن من الدماء ما هو نجس ولو لم يكن دم حيض، استدلوا بها على أن سائر الدماء نجسة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس. قالوا وهذا دليل على أن سائر الدماء نجسة، هذا دليل على أن سائر الدماء نجسة، فهل يسلم لهم هذا الاستدلال؟ الجواب لا. لماذا؟ قال لكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكلي أو إلى الأقرب. يقول العلماء أبو الطيب بأن العلماء مختلفون هل هذا الحكم على تلك على ما سبق، هل هذا الحكم على ما سبق بأنه رجس يرجع إلى كل ما سبق من الأمور الثلاثة وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، أم أنه يرجع فقط إلى آخر ما سبق وهو لحم الخنزير؟ قوله تعالى فإنه رجس، يحتمل أن يرجع فيه الضمير إلى الثلاثة المذكورة، ويحتمل أن يرجع الضمير إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير. قال والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير. قال والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير. وما هي علة هذا الاستظهار؟ قال لإفراد الضمير، لإفراد الضمير، لأن الله تعالى قال فإنه ولم يقول فإنها. تأملوا معي الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ولم يقول فإنها رجس. فإفراد الضمير هنا يجعلنا نستظهر ونقول بأن الظاهر أن الضمير راجع إلى لحم الخنزير وليس إلى ما قبله من الميتة والدم، فسلم إذن الدم من الحكم عليه بالنجاسة وبقي على البراءة الأصلية، ولم ينتهض هذا الدليل لإخراجه عن الأصل المذكور، لم ينتهض هذا الدليل لإخراجه عن الأصل المذكور. قال ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض، ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض. وقول المصنف رحمه الله وفيما عدا ذلك خلاف كالخمر والمني وبدن المشرك، فهذه كلها مما اختلف فيه هل هو نجس أم لا، وقلنا بأن الأصل هو عدم النجاسة، ونؤكد هذه المسألة وما يقرب منها من المسائل بالقواعد التالية. القاعدة الأولى الأصل في جميع الأشياء الطهارة، الأصل في جميع الأشياء الطهارة، والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى ولا يحل إلا بعد قيام الحجة. هذه القاعدة الأولى. قال العلامة صديق حسن خان كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله تعالى عنها وأنها عفو. إن هذه قاعدة مهمة يستمسك بها الفقيه ويستمسك بها المتفقيه، الأصل في جميع الأشياء الطهارة، والدليل على ذلك كليات الشريعة وجزئياتها. وقولنا بأن الشيء نجيس هذا فيه تكليف للعباد، والتكليف لا يكون إلا من الله، ولا يعلم بأن الأمر تكليف من الله إلا بالدليل. فمن ادعى النجاسة طولب بالدليل، من ادعى النجاسة طولب بالدليل، سيما أن هذه الأمور تعم بها البلوى، الأمور على أو الحكم على هذه الأشياء بأنها نجسة وهذه الأشياء مما تعم بها البلوى، والسكوت على صريح بأنها نجسة هذا يؤكد البقاء على الأصل وعدم الخروج عنه. وثبت في الحديث أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، ما سكت عنه الشارع فهو عفو، ولا ينبغي مخالفة هذه القاعدة وهذا الأصل. القاعدة الثانية، قال علامة صديق حسن خان: ما ورد فيه ما يدل على نجاسته، ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه، فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح، فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عارضه. ما معنى هذه القاعدة؟ ما ورد فيه ما يدل على نجاسته لكن عورض بما هو أرجح منه، أي يدل على عدم النجاسة، يعني قد يأتي في الشيء ما يدل على أنه نجس، لكن إذا جمعنا بين النصوص وجدنا نصوص أخرى تدل على أنه ليس بنجس، وهذه النصوص أرجح من النصوص التي دلت على النجاسة، فهنا نرجح بالأرجح. مثاله بدل المشرك، بدل المشرك ورد فيه قوله تعالى: إنما المشركون نجس، يعني استدل على نجاسة بدل المشرك بهذه الآية: إنما المشركون نجس. ومن أهل العلم من يقول بأن بدل المشرك ليس بنجس، ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أباح ذبائح أهل الكتاب والأكل في آنيتهم، ويعني أباح دخولهم المسجد في مواطن معلومة من السيرة، بل جاء نص صريح في أن أبدانهم ليست بنجسة، وإنما لم أريد في هذا الموطن لأن فيه مقال. فهذه الأدلة هذه كلها تدل على أن بدل المشرك ليس بنجس، ولا شك أن هذه الأدلة أرجح لأنها أصرح وأكثر، فنعمل بمقتضاها ونقول إذن بأن بدل المشرك ليس بنجس، وأن قوله تعالى إنما المشركون نجس محمول على النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. وأما قوله فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عارضه، مثاله المني. فمن العلم من قال بأنه نجس، ومنهم من قال بأنه طاهر. فالذين استدلوا بأنه نجس قالوا بأنه ورد الأمر بغسله أو الفعل بغسله، وقالوا بأن عائشة قالت بأنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الاستدلال عورض بمثله، وأن في بعض أحاديث عائشة المذكورة قالت: كنت أحكه يابسا بظفري، كنت أحكه يابسا بظفري. ولو كان نجسا لا وجب استئصاله وإزالته كاملا، والحك بالظفر كما لا يخفى لا يزيله كاملا. فإذا هنا عندنا أدلة وعرضت بمثلها، فماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصل المذكور، نرجع إلى الأصل المذكور ونبقى متمسكين به حتى يأتي دليل خالص من شوب المعارضة، خالص من شوب المعارضة. وده من تدقيقات الفقهية النفيسة، يعني المستنبطة من الأدلة والقواعد الشرعية. القاعدة الثالثة، التحريم للشيء لا يدل على نجاسته. التحريم للشيء لا يدل على نجاسته، فليس معنى كون الشيء محرما أنه نجس. لا نستلزم النجاسة من التحريم، فتحريم الخمر وتحريم الميتة وتحريم الدم لا يدل على أنه نجس. قال أبو الطيب: ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية. والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وما القاعدة الرابعة الأخيرة؟ فهي أن النجاسة يلازمها التحريم. النجاسة يلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، كل نجس محرم ولا عكس. قال الصنعاني في السبل: وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه بخلاف الحكم بالتحريم. قال: فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران إجماعا، وهما طاهران إجماعا. هذه هي القواعد الأربع التي أحببت ختم درسي هذا الأسبوع بها، تأكيدا وتعزيزا لبعض ما ذكر في ثنايا الدرس. وخلاصة هذا الفصل أن النجاسات الثابتة كونها، أو أن الأشياء الثابت كونها نجسة، هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كربين، وروث ما لا يؤكل لحمه، ودم حيض، ولحم خنزير. أنا الحصة انتهت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.